أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. مر علينا هذا الأسبوع يوم الاثنين أمس الأول الثامن من شهر صفر ذكرى استشهاد الإمام الخوئي قدس سره الشريف زعيم الحوزة العلمية ومرجع الطائفة فخر الشيعة ومحيي الشريعة المحقق الأوحدي. وكان ذلك في سنة 1413 هجرية. ومن حقه على حوزة النجف الأشرف ووفاء له أن نذكر شيء يسير من سيرته العطرة لكي نستفيد ونرتقي. هو السيد أبو القاسم ابن السيد علي أكبر المدفون في الصحن الحيدري في حجرة 22، ابن السيد هاشم وجده الأعلى السيد تاج الدين، له مزار معروف في مدينة خوي، الموسوي النجفي الخوئي، ينتهي نسبه إلى السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام. ولد ليلة النصف من رجب الأصب لسنة 1317 المصادف 19/11/1899 ميلادية في مدينة خوي من إقليم آذربيجان، بعد أن تعلم القرآن الكريم والقراءة والكتابة في بلده التحق بوالده وهو ابن 13 من عمره الشريف إلى مدينة النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية، وكان معروفا بذكائه وقوة ذاكرته حيث تدرج بالدروس على يد أكابر العلماء. ولما بلغ عمره 16 سنة أخذ يحضر الدروس، دروس البحث الخارج، الدروس العليا، وكان له بحوث وتأليفات قيمة لما فيها من تسلسل الأفكار وبيان جميل مع الدقة. ولم يقتصر على دراسة الفقه والأصول، بل واصل دراسته للعلوم الأخرى كعلم الكلام والتفسير والمناظرة والحكمة والفلسفة والأخلاق والسير والسلوك والرياضيات والحساب الاستدلالي والهندسة والجبر. ولذا عرف بعلم الأصول والمجدد. نال درجة الاجتهاد في سن مبكرة لا يتجاوز 25 من عمره الشريف، ونال لقب زعيم الحوزة العلمية وأستاذ الفقهاء والمجتهدين لنبوغه العلمي ودقة بيانه. أصبح مرجعا أعلى للطائفة بعد وفاة المرجع السيد محسن الحكيم قدس سره الشريف، فكان أستاذا للفقهاء والمجتهدين. وأكثر ما شغل اهتمامه في ذلك الظرف الصعب نشر المذهب في أرجاء المعمورة، حيث أمر بتأسيس مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية وغيرها من المؤسسات والمراكز العلمية والثقافية، فضلا عن المدارس الدينية والحسينيات ودور الأيتام، حيث تجاوز عددها أكثر من 20 مؤسسة ولم يسبقه أحد من المراجع من قبل، إضافة إلى مواقفه الجهادية والسياسية والإنسانية من إغاثة المنكوبين وغيرها. وقد وقف الإمام الخوئي قدس سره الشريف بوجه النظام العراقي أيام حكم عبد الكريم قاسم سدا منيعا للدفاع عن فتوى السيد محسن الحكيم رحمه الله: الشيوعية كفر وإلحاد. وذلك بالتضامن مع المراجع العظام الآخرين كأمثال الإمام الخميني قدس سره الشريف والسيد محمود الشاهرودي والسيد الشيرازي، وبخصوص إقامة العلاقات بين الحكومة الشاهنشاهية والكيان الصهيوني واللعب بمقدرات الأمة الإسلامية. يقول السيد رحمه الله: هل من الممكن لدولة إسلامية أن تسلم مقدرات بلادها إلى أعداء الدين والأمة؟ وهل من الصحيح لدولة صغيرة مثل إسرائيل قامت على أساس معاداة الإسلام والمسلمين أن يكون لها كيان وسط أمتنا الإسلامية؟ حاول النظام العراقي الكافر خلال سنوات حربه المفروضة على الجمهورية الإسلامية وبطرق مختلفة أن يحصل على تأييد منه ولو بكلمة واحدة، لكنه فشل في ذلك. وفي أيام انتفاضة الشعب العراقي عام 1991 عين سماحته هيئة تمثله مكونة من 8 أشخاص لقيادة حركة الثوار، وأصدر بياناً دعا فيه الثوار إلى التمسك بالموازين الإسلامية وعدم مخالفتها. من هم أساتذته؟ نذكر منهم: أولاً الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني المعروف بالكمباني، الشيخ فتح الله الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة، أبوه السيد علي أكبر الخوئي، الشيخ ضياء الدين العراقي، الشيخ محمد جواد البلاغي، الشيخ مهدي المازندراني، والسيد حسين البادقوبي. ولذا كان قدس سره مهيمناً ماهراً ومهيمناً على المادة الدراسية التي كان يلقيها مرتباً لمطالب الدرس، مبتعداً عن الحشو الزائد الذي لا فائدة منه. وكان قدس سره الشريف يعتمد في بحوثه الاستدلالية على طريقة أساتذته الشيخ النائيني والشيخ العراقي والشيخ الكمباني، إضافة إلى آرائه الشخصية، فيخرج بآراء معاصرة عميقة ودقيقة موضحا فيها آراء العلماء السابقين، كما لم يكن يعتمد على الفلسفة في تدريس علم الأصول، وكان يعتمد على الأحاديث الشريفة والروايات في تدريس الفقه، وكان يهتم اهتماما كبيرا بأسانيد الأخبار، وكان يعتبرها الحجر الأساس في توثيق الرواة ورجال السند. أما تلامذته فنذكر منهم: المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف، السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي، الشيخ محمد تقي بهجت، الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، الشيخ حسين وحيد الخراساني، الشيخ محمد إسحاق الفياض، الشهيد الشيخ علي الغروي، السيد علي البهشتي، الشيخ أبو الفضل النجفي الخونساري، السيد محمد الروحاني، الشيخ جواد التبريزي، السيد أحمد المستنبط، الشيخ محمد آصف المحسني، السيد أبو القاسم الكوكبي، والشيخ علي الفلسفي، والسيد تقي القمي، وأغلب هؤلاء مراجع وآخرون كثيرون. لقد أغنى الإمام الخوئي قدس سره الشريف المكتبة الإسلامية في شتى المجالات العلمية، حيث وصلت لأكثر من 37 عنوان، وأهمها أجود التقريرات، 4 أجزاء تقريرات أبحاث أستاذه الميرزا محمد حسين النائيني، معجم رجال الحديث 24 مجلد، موسوعة الإمام الخوئي 50 مجلد فقها وأصولا وتفسيرا، أرجوزة عقدية في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. أما أقوال العلماء فيه، قال الشيخ علي الهمداني: لم أرى بعد وفاة الشيخ النائيني أحدا مثل السيد الخوئي متمكنا من المادة الدراسية، بحيث أنه كان يلقي الدرس بأكمله باللغة العربية الفصحى. ويقول السيد محمد رضا القلبيغاني: كان السيد الخوئي شمسا مضيئة على العالم الإسلامي في الفقاهة على مدى 50 عاما. ويقول السيد علي الخامنئي: كان عالما فقيها عظيم الشأن ومرجعا كبيرا من مراجع هذا العصر. لم تتعرض المرجعية الدينية في تاريخها منذ تحولها من بغداد إلى النجف عام 460 هجرية كالذي تعرض له الإمام الخوئي قدس سره الشريف، بدءا من الاعتداء على منزل نجله الأكبر السيد جمال الدين واعتقال مجموعات كبيرة من تلامذته ومعاونيه وإعدام الكثير منهم وحرق سيارته وهو فيها واعتقاله من قبل أزلام صدام واغتيال أصهاره الشهيد آية الله نصر الله المستنبط والشهيد السيد محمود الميلاني، انتهاء بأولاده 3 الشهيد السيد إبراهيم الذي قتل أو اغتيل في الانتفاضة الشعبانية ضمن المقابر الجماعية، والشهيد السيد محمد تقي الخوئي اغتيل على طريق كربلاء، والشهيد السيد عبد المجيد الخوئي. لبى الإمام الخوئي قدس سره الشريف نداء ربه شهيدا بعد زوال يوم 8 من شهر صفر سنة 1413 في مدينة النجف الأشرف، حيث تم زرقه بأبرة سامة بطيئة المفعول في مستشفى ابن النفيس في بغداد، ودفن في الصحن الحيدري الشريف في حجرة 31 الملاصقة لمسجد الخضراء. ولم تسمح السلطة البعثية الحاكمة الفاسدة بتشييع جثمانه الطاهر وإقامة مجالس الفاتحة والعزاء على روحه الطاهرة، بل تمت مراسيم الدفن فجرا وبسرية تامة. فالسلام على الإمام الخوئي يوم ولده ويوم استشهده ويوم يبعث حيا. صلوا على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الإمامة، وقد وصلنا إلى عبارة العلامة الحلي قدس سره الشريف: والأدلة في ذلك لا تحصى كثرة، والأدلة في ذلك لا تحصى كثرة، أي والأدلة في إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. قال المقداد السيور رحمه الله: أقول الدلائل على إمامة علي عليه السلام أكثر من أن تحصى، حتى أن المصنف أي العلامة الحلي وضع كتابا في الإمامة وسماه كتاب 2000، وذكر فيه 2000 دليل على إمامته، يعني 1000 دليل في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام و1000 دليل في نفي الإمامة من غيره أو عن غيره. وصنف في هذا الفن جماعة من العلماء مصنفات كثيرة لا يمكن حصرها، ولنذكر هنا جملة من ذلك، أي من الأدلة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، تشرفا وتيمنا بذكر فضائله عليه السلام. وهو من وجوه: الوجه الأول قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية قد تعرضنا لها في الدرس السابق وهي من سورة المائدة الآية 55. نزلت هذه الآية المباركة في الإمام علي عليه السلام حيث تصدق بخاتمه وهو راكع. وهذه القصة وردت ليس في تفاسيرنا فقط بل في تفاسير أخواننا من أبناء العامة. والاستدلال بهذه الآية المباركة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام يتوقف على مقدمات. المقدمة الأولى إنما للحصر. ماذا قالت الآية؟ إنما وليكم، فهنا إنما للحصر بالنقل عن أهل اللغة. قال الشاعر أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. فهنا يستدل بهذا الشاهد الشعري العربي على أنما تدل على الحصر. قال أنا الذائد الحامي الذمار. الذمار يقال ذمار الرجل، أي كل ما يلزمه حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه، وإذا ضيعه لزمه اللوم، سيلام من قبل الناس. وسمي ذمارا لأنه يجب على أهله التذمر له، يجب على أهله التذمر له. فهنا الشاهد ماذا يقول؟ أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. هذا البيت للفرزدق. فلو لم يكن للحصر لم يتم افتخاره. يقولون هذه إنما لو لم تكن للحصر لا يتم افتخاره. لماذا؟ بمعنى أنه لو كان الذود عن الذمار والدفاع عن الأحساب أكثري الوقوع بحيث يقع منه ومن غيره لما كان في ذوده ما يستأهل الافتخار. لأنه لماذا يفتخر؟ لأن غيره أيضا يفعل هذا الأمر، لأن الاعتداد بالنادر الأوحدي، الإنسان يعتد بالنادر الأوحدي لا بالشائع الأكثري. واضح؟ إلى هنا قد تمت هذه المقدمة الأولى من أنما أداة حصر. فالآية حصرت الولاية بقطع النظر عن معناها، سنأتي إلى معنى الولاية. حصرت الولاية بالله جل جلاله وبرسوله صلى الله عليه وآله وبالذين آمنوا. أما من هم الذين آمنوا سيأتي إن شاء الله في المقدمة اللاحقة. هذه هي المقدمة الأولى، نستفيد منها أن إنما أنا الذائد الحامي الذمار وإنما أن إنما للحصر. المقدمة الثانية أن المراد بالولي، أن المراد بالولي. ماذا يراد بالولي؟ يقول المقداد السيور رحمه الله إما الأولى بالتصرف أو الناصر. إما الأولى بالتصرف أو الناصر، إذ غير ذلك من معانيه غير صالح هنا قطعا. ما هي المعاني الأخرى؟ يعني الولي يأتي بمعنى الرب، ويأتي بمعنى الجار، ويأتي بمعنى ابن العم، ويأتي بمعنى المعتق، ويأتي بمعنى المعتق، ويأتي بمعنى الحبيب، ويأتي بمعنى الصديق. هذه المعاني كلها لا تأتي في الآية، وإنما المراد بالولي إما الأولى بالتصرف أو الناصر. بينما بقية المعاني ماذا يقول المقداد السيور رحمه الله؟ يقول غير صالح هنا قطعا. لماذا؟ لأنه بدلالة القرينة المتبلورة بالعطف، يعني الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فالله ورسوله والذين آمنوا لا يصدق عليهم أنهم أرباب جميعا، ولا يصدق عليهم أنهم جيران، ولا يصدق عليهم أنهم أبناء عم، ولا يصدق عليهم أنهم أصدقاء، ولا يصدق عليهم أنهم معتقون، ولا يصدق عليهم أنهم معتقون، ولا أحباب، ولا ناصرون. واضح؟ فكيف بانحصار الأمر بهم؟ لا يصدق عليهم، فكيف نحصر هذا المعنى بهم؟ إذن بقية المعاني غير صالحة. ماذا قال المقدسي رحمه الله؟ قال لكن الثاني، أين الثاني؟
الناصر.
أحسنتم، الناصر. لكن الثاني باطل، يعني الناصر باطل. لماذا؟ لعدم اختصاص النصرة بالمذكور، وهو الرسول صلى الله عليه وآله والذين آمنوا. ولا ريب ولا شك أن الناصر هو الله وحده، ولكن من باب يعني محاججة الخصم. يعني لو قال المستشكل إن الولي في الآية هو الناصر والرسول والمؤمنون المذكورون ينصر بهم الله، ماذا سيكون الجواب؟ الجواب ما الداعي للحصر إذن؟ ما الداعي للحصر إذا كان الله هو الناصر والرسول والمؤمنون؟ إذن ما هو الداعي للحصر؟ ما هو معنى الحصر؟ وهل أن الله تبارك وتعالى الجبار يعجز أن ينصر بغيرهم؟ لماذا يكون الحصر بهذا؟ ورد في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله جل جلاله إذا أراد أن ينتصر لأوليائه انتصر لهم بشرار خلقه، انتصر لهم بشرار خلقه، وإذا أراد أن ينتصر لنفسه انتصر بأوليائه. ولقد انتصر ليحيى ابن زكريا عليه السلام ببغ تنصر، وهو حاكم كافر. واضح؟ ماذا قال المقدسي رحمه الله؟ لكن الثاني باطل، أي الناصر، لعدم اختصاص النصر بالمذكور، فتعين المعنى الأول وهو أحسنتم الأولى بالتصرف. وبالتالي إلى هنا تمت مقدمتان، المقدمة الأولى الحصر، والمقدمة الثانية أولوية التصرف بالله ورسوله والذين آمنوا. هنا نسأل من هم الذين آمنوا؟ سيأتي إن شاء الله في المقدمات الأخرى. نأتي إلى المقدمة الثالثة، إن الخطاب للمؤمنين، لأن قبله بلا فصل الآية التي قبل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني، ثم بعدها قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله. هنا إنما وليكم، هذا الضمير على ماذا يعود؟ على الآية التي أحسنتم، على الذين آمنوا. فهنا الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إلى أن وصلت الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الخطاب لمن؟ للذين آمنوا. أحسنتم. ماذا قال المقدسي رحمه الله؟ قال فيكون الضمير عائد إليهم، أي إلى المؤمنين حقيقة، الضمير في وهو كم في قوله تعالى وليكم، إنما وليكم، هذا على قاعدة عود الضمير على الأقرب، هذا على قاعدة عود الضمير إلى الأقرب. كما أنه لا يمكن أن يكون الخطاب للذين كفروا، هذا خطاب للمؤمنين، لا يمكن أن يكون الخطاب إلى الذين كفروا فيحدثهم القرآن أنه مولاهم وهم لا يؤمنون بالله، ثم يزيد عليهم ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يزيد عليهم ولاية المؤمنين الذين يزكون ويركعون. واضح؟ وبالتالي ظهرت فائدة هذه المقدمة الثالثة. إذن النتيجة إلى هنا أن الله خاطب المؤمنين بأن أولوية التصرف محصورة بالله ورسوله والذين آمنوا. نأتي إلى المقدمة الرابعة، ما المراد بالذين آمنوا؟ قال المقداد السيور رحمه الله: إن المراد بالذين آمنوا في الآية بعض المؤمنين وليس كل المؤمنين، لوجهين. الوجه الأول أنه لولا ذلك، أي لولا أن المراد بالذين آمنوا بعض المؤمنين، أنه لولا ذلك لكان كل واحد وليا لنفسه، أي بمعنى أنه لو قلنا أن المراد بالذين آمنوا كل المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فإذا كان الذين آمنوا كل المؤمنين ماذا سيكون معنى الآية؟ سيكون معنى الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله وأنتم، وهذا لا يتم، وبالتالي تكون النتيجة أن كل واحد من المؤمنين هو أولى بالتصرف في نفسه فضلا عن الله والرسول. قال: الوجه الأول أنه لولا ذلك، أي لولا أن المراد بالذين آمنوا بعض المؤمنين، لكان كل واحد وليا لنفسه بالمعنى المذكور، أي بمعنى الأولى بالتصرف، وهو باطل، لأن الولاية معناها هنا تسلط أحد على أحد، تسلط أحد على أحد، وهذا لا يتم في أن يكون الولي على المؤمن نفسه، كما لا يمكن أن يكون المقصود ولاية بعض المؤمنين على بعضهم الآخر بالمعنى المذكور الذي هو الأولى بالتصرف، لأنه سيكون هناك إبهام وعدم صراحة في الآية وخطورة إذا كان البعض ولي للبعض الآخر، من هذا البعض ومن هذا البعض الآخر، وكل منهم لعله سيدعي أنه هو الذي له ولاية على الآخر، والآخر يدعي أنه هو الذي له ولاية على الآخر، وهكذا. إذن هذا المعنى لا يتم. قال: وهو باطل. هذا هو الوجه الأول، الوجه الأول على أن معنى الذين آمنوا بعض المؤمنين. الوجه الثاني أنه وصفهم بوصف غير حاصل لكلهم، أن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بهذه الآية بوصف غير حاصل لكلهم، وهو إيتاء الزكاة حال الركوع. إيتاء الزكاة حال الركوع، إذ الجملة هنا حالية، يعني الآية ماذا تقول؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم، ما هو حالهم؟ وهم راكعون. فهنا الواو حالية، وهذه الجملة في محل نصب حال، مبتدأ وخبر في محل نصب حال، يعني التي قبلها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هاتان جملتان هما في يعني إعرابهم بدل كل من كل من الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فهذه الجملة بدل من الذين آمنوا، إذن فالولي هم الذين آمنوا، أي الذين آتوا الزكاة وهم راكعون، وبهذه تمت المقدمة الرابعة. فالنتيجة ما هي ستكون؟ النتيجة أن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين بأن أولوية التصرف بهم محصورة بالله ورسوله وبعض الذين آمنوا، التي ما هي صفتهم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نأتي إلى المقدمة الخامسة والأخيرة، هذا البعض الذي أثبتناه بعض المؤمن من هو؟ قال الخامسة: إن المراد بذلك البعض هو علي بن أبي طالب عليه السلام. واضح؟ وهنا المقداد السيور رحمه الله استخدم بعض في أمير المؤمنين، مجاراتا للمطلب. وإلا البعض أو معروف أن البعض يستخدم من 3 إلى 9، من 3 إلى 9 طبعا. وإن شاء الله يعني هذه الآية أيضا فيها واقعية شمول الأئمة 12 عليهم السلام. يعني إذا نرجع للآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين جمع يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ففيها شمولية لبقية الأئمة عليهم السلام. ماذا قال المقداد السيوري؟ قال الخامسة إن المراد بذلك البعض هو علي بن أبي طالب عليه السلام خاصة. ما الدليل على ذلك؟ للنقل الصحيح، وهذا النقل فيه إجماع المؤلف والمخالف من كتبنا ومن كتب إخواننا أبناء العامة، واضح؟ واتفاق أكثر المفسرين على أنه أي أمير المؤمنين عليه السلام كان يصلي فسأله سائل فأعطاه خاتمه وهو راكع. وإذا كان علي عليه السلام بعد هذه المقدمات هو أولى بالتصرف فينا، إذن تعين أن يكون هو الإمام، لأن لا نعني بالإمام إلا ذلك وهو الأولى بالتصرف، واضح؟ بالتالي ستكون عندنا المحصلة النهائية بعد تمام هذه المقدمات الخمسة هي: أولا أن الله خاطب المؤمنين، ثانيا بأن أولوية التصرف بهم، ثالثا هذه الأولوية محصورة بالله ورسوله، رابعا وبعض الذين آمنوا، خامسا هذا البعض من الذين آمنوا المقصود به أمير المؤمنين عليه السلام، واضح؟ قد يأتي السؤال: لماذا عبرت الآية بالذين وهذا جمع؟ يعني يعبر عن المفرد بالذين آمنوا. الجواب: هذا جائز في اللغة العربية، وإن كان البعض يرجح أن هذا المقصود بالولاية هنا الأئمة 12 عليهم السلام، فبالتالي يشملهم اسم الموصول، وبالتالي علي عليه السلام هو الذي تصدق بالخاتم، وعلي هو نورهم الأول ونبأهم العظيم وبداية غيث أراد الله تبارك وتعالى، أراد الله الحق جل جلاله أن يعبر به كما يعبر عن الكل بأشرف أجزائه، كما يعبر عن الكل بأشرف أجزائه، فهم نور واحد من نور واحد، واضح؟ إلى هنا تم الدليل الأول على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. ندخل أو نأتي إلى الدليل الثاني. قال الثاني أي الدليل الثاني على إمامتي أنه نقل نقلا متواترا أن النبي لما رجع من حجة الوداع. إذن الكلام في الدليل الثاني، سنحاول الإشارة لهذا الدليل من الخارج ثم بعدها نطبق العبارة. الدليل الثاني: قال الرسول صلى الله عليه وآله أي مخاطبا الناس في غدير خم: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار. هذا هو حديث الغدير، وهي من المتواترات عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله. ولكي يكون الحديث ثابتين لا بد من تثبيت بعض الأمور من حيث الدلالة. الأمر الأول: تكرر نزول الوحي جبرائيل عليه السلام في ذلك الوقت أكثر من مرة كما تقول الروايات، 3 مرات، بقوله يا أيها النبي بلغ، الآية النبي أو الرسول، يا أيها الرسول، أحسنتم، يا أيها الرسول بلغ. وفي المرة الثالثة نزل قوله تعالى فإن لم تفعل فما بلغت رسالة، أي أنك إذا لم تبلغ فإن جهود الأنبياء 124,000 نبي و 124,000 وصي ستذهب هواء في شبك، الدين سيذهب، وجهودك يا أيها النبي ومعاناتك في نشر هذا الدين كلها ستذهب وسترجع الجاهلية من جديد. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني التهديد الوارد في ذيل الآية، فإن هذا الأمر إن لم تفعله فإن أفعالك ستكون سدى. الأمر الثالث خوف النبي صلى الله عليه وآله من إبلاغ قومه بالأمر النازل بواسطة جبرائيل عليه السلام، والكاشف عن هذا الخوف تأخير النبي صلى الله عليه وآله الإبلاغ، فعلي ضرب خراطيم الخلق بسيفه إلى أن قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، فكيف يقبلوه وليا عليهم؟ فلذلك تأخر النبي في الإبلاغ حتى المرة الثالثة لأنه خاف الفتنة، وكذلك قوله تعالى الوارد والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. الأمر الرابع صعوبة الجو أو المناخ وشدة الحر في هذه الواقعة، أي أن المكان والزمان لم يكونا مناسبين لأمر اعتيادي هين، وإنما هما مناسبان لأمر مهم وخطير، بحيث كان الرجل في ذلك التبليغ يستظل بظل ناقته. الأمر الخامس أمره صلى الله عليه وآله للمسلمين بالمبايعة لعلي عليه السلام والتهنئة والسلام عليه بإمرة المؤمنين. الأمر السادس نزول آية الإكمال والإتمام في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أي بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، أي أن إكمال الدين وإتمام النعمة لا يحصلان إلا بأصل من أصول الدين وهو الولاية الإمامة. هذه الأمور إذا وضعناها أمامنا تكمل دلالة الحديث على ثبوت الولاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أما من حيث السند فلا كلام فيه لأنه متواتر وهو يفيد اليقين. أما من حيث دلالة الحديث على الولاية بمعنى أولى بالتصرف، من كنت بلي قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، دلالة الحديث على الولاية بمعنى أولى بالتصرف، فالمطابقة بدليل صدر الحديث، بدليل صدر الحديث قال لهم الرسول ألست أولى بكم من أنفسكم، ألست أولى بكم من أنفسكم، بعدها ماذا قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، فنستفيد الولاية بمعنى الأولى بالتصرف. هنا قد يطرح هذا الإشكال أنه يمكن أن تكون الولاية بمعنى المحب أو الناصر من الحديث، الجواب لا يرد هذا الكلام لوجود قرينة مقالية وأخرى حالية، وجود قرينة مقالية وأخرى حالية. أما المقالية قوله صلى الله عليه وآله في مقام الاستفهام الحقيقي ألست أولى بكم من أنفسكم، هذه المقالية، والمراد من أولى أي الأولى بالتصرف، فيكون المراد من المولى في الحديث كذلك. وكذلك أيضا تهنئة الثاني أبو بكر عتيق ابن أبي قحافة، ماذا قال لأمير المؤمنين؟ قال بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذه القرينة المقالية. أما القرينة الحالية فالأمور الستة التي ذكرناها من الوضع الحار، من المناخ، من إمرة المسلمين من إمرة رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين بالمبايعة وغيرها، هذه كلها قرائن حالية. وأما قوله صلى الله عليه وآله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره، فهنا لما ثبت للأمير عليه السلام هذا المنصب الهام، هنا دعا الرسول صلى الله عليه وآله بالمحبة والنصرة لمن يواليه، لمن يتبعه، لمن ينصره. هنا قد يرد هذا الإشكال، المستشكل قد يقول سلمنا، نسلم بأن المراد من المولى هو أولى بالتصرف، نسلم، ولكنه لما لا يكون المراد أولى بالتصرف في بعض الأمور، في بعض الأمور لا كلها، مثلا أولى بالتصرف في القضاء، أولى بالتصرف في الفتوى؟ الجواب نقول بعض الأمور، ما هو المخصص؟ نحن نسأل ما هو المخصص أنه يكون أولى بالتصرف في بعض الأمور كالقضاء والفتوى؟ أين المخصص في هذا الحديث؟ هذه دعوة تحتاج إلى دليل، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله ساوى موالاته لموالاة علي عليه السلام، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، فهذه المساواة معنى الأولى بالتصرف في الموجب الكلي، في الكل وليس في البعض، واضح؟ الآن نطبق هذه العبارة. قال الثاني، انتهى الوقت، لا يوجد حتى لا يكفي لتطبيق العبارة، هذا إن شاء الله تطبيق الدليل الثاني على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام أنه نقل نقلا متواترا سيكون في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، نسأل الله أن يقضي حوائجنا وأن يشافي مرضانا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في لعمل الخير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.